الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابية من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن قرة بن دعموس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي، فمره يعطينيها، وكان قد قتل في الجاهلية. فقال: أعطه دية أبيه. فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته 100 من الإبل. رواه البخاري في تاريخه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث. المانعان الأولان سبق الكلام عليهما، وهما الرق واختلاف الدين. فأهل الملتين المختلفتين لا يرث أحدهما الآخر على ما سبق بالأمس، وكذلك إذا كان رقيقا فإنه لا يرث ولا يورث. وهذا هو المانع الثالث، وهو القتل. ومعلوم الحكمة من منع القاتل من الميراث. هل تعرفون الحكمة؟ لماذا الشارع منع القاتل من الميراث؟ نعم، لأنه لو كان القاتل يرث قد يتعمد بعض الورثة قتل مورثه من أجل أن يستعجل الميراث، فسد للذريعة. منع الإسلام القاتل من أن يرث. لكن ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ طبعا أن القاتل لا يرث هذا مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة، لكن اختلفوا في صور القتل التي تمنع الميراث، ما بين جاعل كل أي صورة من صور القتل خطأ أو عمدا، سواء كان مآل القتل أو لا يقتل أو كله يمنع. وأخونا لم يجعلوا القتل مانعا إلا إذا كان عمدا أو خطأ فيه كفارة. فالقتل العمد هذا مجمع على أنه من قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث بالإجماع. وكذلك إذا كان خطأ أيضا أوجب كفارة، كما لو قتله إما بما لا يقتل غالبا، كما لو صفعه أو ضربه بعصا مثلها لا يقتل غالبا، أو رماه بحجر مثله لا يقتل غالبا فمات، أو دهسه غير متعمد بسيارة ونحو ذلك، فهذا كله قتل خطأ. هذا القتل في هذه الحالة لا يرث. وبعضهم قال إنه لا يرث ماله الذي ترك، لكنه يرث من الدية، يرث من ماله لكنه لا يرث من الدية، يرث من المال لكن لا يرث من الدية التي يدفعها. لأن طبعا القتل خطأ لابد أن يدفع دية، لابد أن يدفع دية، فهذه الدية التي دفعها وهو وارث لا يرث منها شيئا، ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه. يتبين ذلك من بعض الصور التي سوف نذكرها. فمن قتل عمدا كما قلنا هذا باتفاق أنه لا يرث، لو تعمد قتل مورثه فإنه لا يرث. لو قتله خطأ كما قلنا بنحو ده السيارة أيضا هذا لا يرث. لكن لو مات بسبب خطأ كما لو كان طبيب وعالجه فمات، هذا الصحيح أنه يرث إذا كان طبيب معروف ومتطبب فأجرى له عملية مثلا أو أعطاه دواء أو أي نوع من أنواع العلاج فمات بسبب العلاج، هذا يرث لأن هذا له خطأ ولا معنى الخطأ ولا عمد، لأن ما دام أنه يتعاطى ما دام أنه يعالج وهو معروف وصاحب خبرة ومهنة فإنه لو مات فإنه يرثه. كذلك لو كان يؤدبه تأديبا معتادا مثلا معلم من أقاربه أو ورثة أو أب مثلا صفع ابنه تأديبا فمات فإنه يرثه، لأنه مثل هذا صفح بحق ونوع من التأديب المشروع والجائز. كذلك لو كان وجب عليه القتل قصاصا، وجب عليه القتل قصاصا فباشر القتل أحد ورثته، حكم عليه الحاكم بالقتل حكما صحيحا مثلا فقتل، والسياف مثلا من أقاربه أو من ورثته والذي تولى قطع رقبته، فإن هذا لا يمنع من الميراث. عند مالك رحمه الله يمنع الطبيب إذا أخطأ والمقتص إذا اقتص، عند مالك أنه يمنع، والصحيح أنه لا يمنع، لأن هذا لا يسمى لا عمدا ولا خطأ ولا يجب كفارة، أن هذه أمور لا بد أن تجري. بهذا يتبين لنا ما هو القتل الذي يمنع الميراث. قال باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. الدية التي يدفعها القتل خطأ هذه تحسب من تركة المقتول المورث وتقسم على جميع الورثة المستحقين للميراث بالقسمة الشرعية بما فيهم الزوجة، بما فيهم الزوجة. قال عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود. لا يرث القاتل شيئا، هذا نص في الموضوع، هذا نص في الموضوع صريح في الدلالة بأن القاتل لا يرث شيئا، سواء كان من ميراث أو من دية، لأن كما قلنا لكم أن مالك رحمه الله يفرق بين الدية وسائر الميراث، فيمنعه من الدية لا يرث القاتل من الدية، بينما يورثه من الميراث في بعض الصور على ما ذكرنا قبل قليل. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: لا يرث القاتل شيئا سواء كان دية أو غيرها. كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أن من قتل بالسبب غير المباشرة أنه يرث، أن من قتل بالسبب، طبعا في قتل بالسبب وفي قتل بالمباشرة، في قتل بالسبب وفي قتل بالمباشرة. مثلا لو أن إنسان حفر حفرة فسقط فيها إنسان، هذا طبعا يعتبر قتل بالسبب وليس بالمباشرة، لأن القتل الحقيقي كان بسبب التردي، بسبب السقوط، ليس بسبب، وإنما فيسمى هذا قاتلا بالسبب. لو اجتمع سبب ومباشرة فيسند الفعل إلى المباشرة إذا صح أن يسند إليها، كما لو كان إنسان حفر حفرة وجاء إنسان ودفعه فيها، الدافع هو المباشر والحافر هذا هو المتسبب، إذن المتسبب لا شيء عليه إنما على الدافع. إذن اجتمع عندنا هنا سبب ومباشرة فتقدم المباشرة. لكن إذا كان لا يمكن أن يسند لها الفعل فإنه ينتقل إلى السبب. مثلا لو أنه قيد إنسانا فجاء أسد فأكله، طبعا يكون المقيد سبب والمباشر هو الأسد، وطبعا لا يمكن أن يحال الفعل إلى المباشر لأنه غير مكلف، فإذا ينتقل الفعل إلى إسناده إلى مباشرة إلى السبب المتسبب. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن القتل بالسبب لا يمنع الميراث، لا يمنع الميراث، لكن كما قلنا ما دام أنه يسند إليه فإنه الصحيح أنه يمنع الميراث. طبعا إذا كان حفر في السوق، أما لو حفر في ملكه، حفر حفرة في ملكه وجاء إنسان تعدى ودخل، هذا لا يحسب لأن هذا تصرفا صحيحا. قال وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك في الموطأ وأحمد بن ماجه. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وأن كل من صدق عليه أنه قاتل أنه لا يرث سواء كان خطأ أو عمدا، بخلاف ما قلنا بالنسبة لمن باشر القصاص أو باشر العلاج أو باشر التأديب فمات، فإن هذا لا يسمى قاتلا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي، يقول الضحاك، أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد، قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. إذا هذا شاهد لقوله في الترجمة من زوجة وغيرها، فالسبب في الاستشكال في موضوع الدية أن الدية عادة تأتي بعد الموت، الدية تأتي بعد الموت، وهي في ظاهر الأمر أنها حق للورثة، وكان بعضهم لاحظ أن الزوجة بعدما توفي زوجها إذا انقطعت العلاقة الزوجية بالموت، انقطعت العلاقة بالزوجية بالموت، والدية تأتي يعني لا تكون إلا بسبب الوفاة، فكان بعضهم قد يكون التبس عليه أنه أن هذا المال كسبه الورثة بعد أن فارقت الزوجة عصمة زوجها بالموت، ولكن كما في النص هنا أن الزوجة ترث حتى من الدية، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن ينص عليها في ترجمة الباب، فقال: لجميع الورثة من زوجة وغيرها. وهذا كان عمر أراد أن لا يورث الزوجة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ابن سفيان. وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، رواه الخمسة إلا الترمذي. العقل ميراث بمعنى أنه يورث، أن العقل يورث، طبعا على معنى أن الذي يتحمل العقل، الذي يعقل عن القاتل إذا قتل خطأ، العاقلة تتحمل، العاقلة تتحمل عن القاتل خطأ الدية إذا كانت أكثر من الثلث، وإذا كانت خطأ لا عمدا ولا شبه عمد، على تفصيل يذكره الفقهاء في أحكام الجنايات في باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة تكون غالبا العصبة وأقارب القاتل من جهة عصبته، من جهة أبيه وأعمامه وإخوانه وأنعام هؤلاء، وقد تتسع حتى تتصل إلى القبيلة كلها. فالعاقل ميراث بمعنى أنه يورث، بحيث أن الذين يتوجه إليهم طلب الإسهام في دفع الدية التي ترتبت على القاتل هم ينظر إليهم كما ينظر إلى الإرث، بحيث يقدم الأقرب فالأقرب، أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. بين ورثة القتيل بمعنى أنه إذا استحصل على المبلغ فإنه يدفع إلى ورثة القتيل، والزوجة من جملة ورثة القتيل. نحن تكلمنا قبل قليل عن القاتل تعقله أقاربه بحيث يدفعون، والقتيل هم الذين يستلمون المال المتحصل من العقل أو نتيجة ما جمع من العاقلة. بين ورثة القتيل على فرائضهم. وعن قرة بن دعموس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية أبي. فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم. طبعا أمه تكون زوجة القتيل، أمه تكون زوجة القتيل، فهو سأل باعتبار أنها زوجة القتيل. فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته 100 من الإبل، رواه البخاري في تاريخ. إذن هذا شاهد على أن جميع الورثة بما فيهم زوجة أنهم يرثون مال القتيل بما فيه الدية.
باب في أن الأنبياء لا يرثون. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: أشهدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. متفق عليهن. وفي لفظ لأحمد: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن النبي لا يرث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق. رواه أبو داود أبو الترمذي وصححه.
أبو داود الأحمد أحمد
رواه أحمد والترمذي وصححه.
قال: باب في أن الأنبياء لا يرثون. ختم الشيخ الكلام على المواريث وكتاب الفرائض بهذا الباب في أن الأنبياء لا يرثون، وهذا طبعا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر صحيح صريح في دلالته، ولهذا أورد الشيخ في ذلك 4 أحاديث كلها متفق عليها. والمتفق عليه كما سبق أن عرفتم في مصطلح الشيخ هنا ما يشمل الكتب 6 بما فيها مسند الإمام أحمد، ما يشمل الصحيحين بما فيها الإمام أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يرثون، فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نرث، ما تركناه صدقة. فإذن هذا ليس فقط قاصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على حسب ما أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل الأنبياء قبله لا يرثون، بمعنى لا يرثون فيما يخلفون من مال. لكن الله عز وجل قال: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. العلماء طبعا فسروا هذه على أنه ورثه بالعلم، ورثه في العلم والفضل وليس ميراث مال. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كان أثارت إشكالا، خاصة عند فرقة الشيعة، لأنهم كانوا نقموا، يعني ينقمون على أبي بكر رضي الله عنه أنه منع آل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر والصحابة معه من مهاجرين وأنصار كلهم رأوا ما رأى باعتبار ما صح لديهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ويروى أن كما في الخبر الأخير أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تطلب حقها من الميراث، فكانت تسائله كما في الخبر، قالت لي: أبي بكر، من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يرث. فهجرت أبا بكر رضي الله عنها وعنه حتى ماتت فلم تكلمه، معلوم أنها رضي الله عنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فالأمر في هذا ظاهر، ولا حديث في هذا صحيحة. وإن كان أيضا الشيعة يقرأون هذا الحديث قراءة أخرى، يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يرونه بالنصب، بمعنى أننا أنا ما تركنا صدقة. وإلا لكن طبعا هذه الرواية أو هذه القراءة للرواية مردودة، لأن فيه بعض الحديث ما تركناه فهو صدقة. قال عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم الله الذي أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. يبدو أنه بعد فترة، طبعا أبو بكر لم يورث من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا هذا. عمر بعد فترة تقدم في خلافته، تقدم إليه علي والعباس رضي الله عنهما يطالب نفس المطالبة بعد فترة، ولكنه أيضا أعاد نفس القضية. ولهذا طبعا الخبر قصة طويلة في الصحيح، من أراد أن يراجعها فإن الإمام البخاري رحمه الله أوردها بطولها. والنبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض الميراث كما معلوم في خيبر وفدك، كان له بعض الأراضي عليه الصلاة والسلام. فتقدم العثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس، يعني طبعا هؤلاء قد لا يكون لهم ميراث، الميراث لعلي، لو كان هناك ميراث فإن حق من يطالب علي رضي الله عنه باعتبار ميراث بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته، والعباس لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه. لقد أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنا لا أعطي أحدا شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي: أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، لأن أبو بكر كما هو معلوم هو الذي تولى الخلافة وتولى الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبنا بالميراث. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة؟ طبعا هذا استفهام أو تقريري، فأقررناها على ذلك، طبعا مرفوع، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومعونة عاملي فهو صدقة. يعني أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماله نفقة للنساء يعني الزوجات ومؤونة للعامل، اختلفوا بالمراد العامل هنا، من هو عامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو العامل المسؤول عن الأراضي في خيبر مثلا أو فدك أو غير ذلك؟ ولك على كل حال واضح أن كل من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى أن ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان خادما أو عاملا أو حارسا أو نحو ذلك أنه داخل في هذا، وهذا طبعا لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، فإذا توفي قال متفق عليهن. وفي لفظ لأحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن النبي لا يرث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفقوا على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق، على معنى أن ولي الأمر والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى مراعاة حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحق أنني أعول من كان يعول وأنفق على من كان ينفق، فحقكم محفوظ في بيت المال من حيث إنه يصلهم طبعا، والمقصود بذلك غالبا الخمس، خمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق، أما ميراث فمتفق أهل السنة على أن الأنبياء لا يرثون كما صحت بذلك الأحاديث، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ألا يطلب منكم جميعا الدعاء له بأن يقبل الله عز وجل توبته ويثبته على طاعته، نسأل الله عز وجل لك ذلك ولنا ولإخواننا السامعين جميعا أن يثبت الله عز وجل على طاعته وأن لا يزيغ قلوبنا وأن يرزقنا التوبة النصوح. هل ترث المشركة المؤمن؟ لا توارث بين ما مختلفي الملة. الذي جمع زوجته والذي احتلم في منامه هل كلاهما سواء في غسل الجنابة؟ نعم، كلهم يغتسلوا غسلا واحدا سواء كان احتلم في منامه أو كان وطئ زوجته، هذا كله جنابة والغسل المطلوب من كل واحد منهما هو واحد، وكل ما يحرم على الأول يحرم على الثاني. نعم، من حيث طبعا أثر الجنابة واحد سواء في الوطئ بطء الزوجة أو كان باحتلام في المنام، كل هذا حدث يسمى جنابة يترتب عليه وجوب الاغتسال، وكذلك الموانع سواء من قراءة القرآن والدخول المسجد واللبث فيه ونحو ذلك، هذا كلها يمتنع عنها هذا وهذا. ما هي الأيام الثلاثة التي يستحب الصيام فيها من كل شهر؟ أي ثلاثة أيام تختارها فإنها تصيب بها السنة، لكنك لا تخص شيئا أو بقصد التخصيص، إنما تختار أي ثلاثة أيام، وإن اخترت الأيام البيض فإنها هذه جاء فيها نص بخصوصها، والأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه ثلاث أيام الأيام البيض، وإن صمت غيرها أو صمت معها ثلاث أيام أيضا، لأن هذه لها سنة بخصوصها، وكذلك الاثنين والخميس. فلو صمت الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض ثم ثلاث أيام أخرى من كل شهر، فكل هذا الأمر فيه واسع وتصيب به السنة إن شاء الله. يقول: أصابني وسواس وهو عندما آتي إلى الصلاة وأن نية الصلاة في قلبي، فإن النية تتوقف عندي ولا أستطيع إكمالها، فلذلك أقف زمنا كبيرا حتى أكبر تكبيرة الإحرام، فماذا أفعل؟ أول واحدة، لا يحتاج إلى أن تتلفظ، لأن النية محلها القلب. أما أنك تشغل نفسك باللفظ والتلفظ كما تقول أنت، فلذلك فإن النية تتوقف عندي ولا أستطيع إكمالها. النية ليست شيئا يحتاج إلى إكمال، يجب أن تعرف هذا. النية مجرد العزم، العزم والتوجه إلى الصلاة. فمثلا مجرد خروجك من بيتك ومشيك من بيتك إلى المسجد، هذا كاف في الدلالة على النية. يضاف إلى ذلك دخولك المسجد ووقوفك في الصف مع إخوانك المسلمين، هذا كاف في الدلالة على النية، فلا يحتاج إلى أن تشق على نفسك. وإنما حينما تصل وتصل الصف والصلاة قد أقيمت، فإنك ترفع يديك مكبرا، ولا يحتاج إلى أن تعذب نفسك وتؤذي نفسك في أن تتلفظ، فضلا عن أن التلفظ بدعة. التلفظ بالنية بأن تقول: اللهم نريد أو نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا حاضرا خلف هذا الإمام، هذا كله لا دليل عليه ولا يصح. وإنما تدخل وتقف مع المسلمين وترفع يديك مكبرا، لأن النية دليلها وضوءك، خروجك من البيت، مشيك إلى المسجد، دخولك المسجد، توجهك نحو الصف، ووقوفك في الصف مع إخوانك، هذا كله نية، هذه النية، هذا عزم. لو فرضنا مثلا أنت فعلا كنت ناوي عازم إلى المسجد، فلما وصلت باب المسجد انصرفت، إذا ما تصرفت نيتك، ذهبت إلى شيء آخر، ولا رأيت زحام، ولا حادث السيارة رحت تفرج على الحادث، إذا النية انصرفت. أما ما دمت مستمر ودخلت المسجد ووقفت مع المسلمين، هذا كاف في الدلالة على النية، فلا يحتاج أن تشق على نفسك وتعطل نفسك بالزعم بأنه لا بد أن تمر على لسانك ما كان في قلبك، هذا لا دليل عليه، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة، إنما الذي جاء في الحج. الحج نعم، تقول: اللهم نريد، أو لبيك النسك الفلاني، سواء كان عمرة أو حجا، تمتعا، إفرادا، قرانا، إلى آخره. وكذلك في الأضحية تنوي تتلفظ بالنية، ما في مانع، تقول: اللهم إنا منك ولك، اللهم عن كذا وكذا، عني وعن أهل بيتي، ونحو ذلك، هذا لا مانع. لو كان إيش الوك من الوكيل، الله أعلم، في بلد بعيدة، فهذا يجوز له أن يوكل أحدا في عقد النكاح. لو كان الولي في عقد النكاح، لو كان الولي في بلد بعيد، فهل يجوز له أن يوكل أحدا من الناس بالتلفون أو بالرسالة في بلد آخر؟ وما شروط الوكالة في عقد النكاح؟ يجوز إما برسالة، وإما بهاتف إذا كان عرف الصوت وتأكد أنه فلان. فإذا عرف الصوت فإنه يكفي في التوكيل، وكذلك بالرسالة، وليس هناك شروط أخرى إلا أن يكون الوكيل جائز التصرف، بما أن يكون عاقل بالغ، فيكون مع أنه طبعا البلوغ قد لا يكون أيضا شرطا، إذا كان مميزا صبيما مثلا قد يكفي. فيعقد، يقوم الوكيل مقام الموكل. لقد رضعت مع خالتي من جدتي أكثر من 5 رضاعات، وهي أصغر خالاتي، فأين موقعي من بقية خالاتي اللاتي أكبر منها؟ علما بأن لديهن بنات كبارا، فهل يحل لي شخصيا أو بقية إخوتي من بعد الزواج من بنات خالاتي الكبار الأخريات، علما بأنني أكبر إخوتي الأربعة؟ أنت الذي رأت من جدتك، الجدة هذه أم الأم ولا أم الأب؟ لعل السائل يقابلني. إذا كانت أم الأم، ها؟ أي إذا كانت أم الأم نعم تتأثر الخالات، أما إذا كانت أم الأب الخالات ما تتأثر. فإذا كانت أم الأم، الجدة اللي هي أم الأم، طبعا تكون أنت أخا لجميع الخالات، تكون أخا لجميع خالاتك، ومن ثم فإن بنات خالاتك تكون أنت خال لهن، تكون أنت خال لهن من الرضاعة، بينما إخوانك الأربعة أو أخوانك الثلاثة أو الأربعة، أنت الخامس يبدو، فإخوانك الأربعة هؤلاء لا يتأثرون ما دام أنهم لم يرضعوا، وكذلك ما دام أن خالاتك أيضا لم يرضعن من أمك فإنهم إخوانك هؤلاء الأربعة لا يواث فيهم الرضاع، ويجوز أن يأخذوا من بنات خالاتهم. أما أنت فأصبحت أخا، إذا كان الرضاع من جدتك من جهة أمك فأصبحت أخا لخالاتك، ومن ثم فإن بناتهن تكون أنت خالهن. نقول: ما حكم تقبيل المرأة والإنسان متوضئ؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف الحقيقة، من حيث مس المرأة بشهوة، فالأحوط في هذا إذا طبعا إذا قبل زوجته لقبلها لشهوة فإنه يتوضأ، أما إذا قبل امرأة من محارمه لا لشهوة، كما لو قبل أمه أو قبل أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فإن هذا تقبيلا عاديا طبيعي، هذا المعتاد، فلا يبدو أنه ينقض الوضوء، لأنه استقبل لشهوة، وإنما تقبيل قرابة تقدير ونحو ذلك مما هو معروف لبواعث التقبيل. كنت جالسا بعد صلاة الفجر وكنت متربعا في جلوسي، ورجلي اليمنى على فخذي اليسرى، فقال لي رجل: هذا جلوس متكبرين. لا أعرف هذا، إنما لا مانع تجلس متربعا وتجلس محتبيا وتجلس مادة رجليك وتجلس كجلوس الصلاة، كل هذا الأمر فيه واسع، تأخذ فيه ما ترتاح له، إنما النهي قد يكون عن الاتكاء، هو النهي عن الاتكاء. أما هيئة الجلوس فلا أعرف فيها شيئا ممنوعا. أقول: أرجو بيان دليل قبول النكاح من السنة أو من القرآن. أصل هو يعني أخذوه من كونه عقدا، والعقد إيجاب وقبول، فكل العقود ما يسمى عقدا، سواء كان نكاحا أو غيره، والإيجاب والقبول هو أن يكون يصدر من الولي ويقابله إجابة من طالب النكاح، كما أنه في المعاملات كذلك يصدر إيجاب من البائع وقبول من المشتري، بأن يقول: بعتك، يقول: قبلت، كذا يقول: زوجتك، يقول: قبلت. فهذا هو الأصل في العقود، تجري على هذا النحو، ولهذا لا يعرف القبول إلا حينما يصرح به، وهذا لا بد منه من أجل لأن الأمر ليس سهلا، وبخاصة ما يتعلق بالنكاح، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.